الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب دراسات في التخصص، ونواصل القراءة تحت عنوان طالم بي وجريمة إسرائيل. تحت هذا العنوان كتب الدكتور عز الدين فودة عن طالم بي وجريمة إسرائيل فيقول: أشادت الصحف العربية في الأيام القليلة الماضية بموقف المؤرخ والفيلسوف البريطاني أرنون تويمبي من إسرائيل ومعاملته الوحشية لعرب فلسطين. ورأي تويمبي في هذا قديم منذ كتب فصلا في المجلد الثامن في مؤلفه المشهور دراسة في التاريخ تحت عنوان اليهود والغرب الحديث، وعلى أثر نشر المجلد المذكور في النصف الثاني من سنة 1954 قامت قيامة اليهود في أنحاء العالم وخصوصا في أمريكا، فتصدى لهم تويمبي بآرائه أينما ذهب أو حاضر حول المشكلة في الشرق أو الغرب. ولعل من أهم كتاباته في هذا الشأن رده على هجوم مجلة جيش فرونتير المنشور في المجلة نفسها في فبراير عام 1955، ثم البحث الذي نشره في مجلة المجلس الأمريكي لليهودية والمعادي للصهيونية إشيرس في صيف 1960 حول الهجرة اليهودية. وتتلخص آراء تويمبي في شأن قضية فلسطين في الآتي: 1- إن الحكومة البريطانية مسؤولة عن كارثة فلسطين، وقد أوجدتها بتدبير وعمد كما جاء في دراسته في التاريخ، من أن الدولة الغربية التي تتحمل نصيب الأسد في المسؤولية عن الخيبة في فترة ما بين الحربين لإنقاذ الموقف في فلسطين هي بريطانيا التي كانت أولا الدولة المحتلة وبعد ذلك الدولة المنتدبة، وقد أدارت شؤون هذه البلاد من سنة 1917 حتى سنة 1948، ومنذ البداية حتى النهاية لم يكن في تفكير البريطانيين أي خطة عملية لإقرار الأمور سلميا في وضع فلسطين، غير أن الوضع القابل للانفجار الذي أوجدته بريطانيا بعد تلون عن عمد، وأن الحكومة البريطانية لم تحاول إقرار الأمور حتى بالنسبة إلى عدد السكان من ناحية عنصرهم كيهود وعرب، إلى أن سمح للأقلية اليهودية بأن تصبح كثرة بما يقرب من ثلث مجموع السكان، وبذلك لم يبقى هناك أي أمل في أن يرضى اليهود بالبقاء في حكومة ثنائية قومية أو في إمكان إيجاد مثل هذه الحكومة إن قدر لها أن تنشأ على الورق، باعتبار أنه يمكنها أن تحكم نفسها وفقا للأسلوب المتبع في نظام حكم الأغلبية الغربي. ب: إن جرائم الصهيونية في العرب أمعن في الإثم من جرائم النازية، وقد كتب تويمبي في رد بمجلة جيش فرونتير يقول: إن ثمن الموقف المفجع في أن يكون المرء مواطنا في دولة إسرائيل المستقلة ذات السيادة المنتزعة بقوة بريطانيا أولا ثم بقوة الأسلحة الإسرائيلية ثانيا من بلد يسكنه قبل شعب آخر هو أن يكون كمن يتبادل الأدوار مع مضطهديه السابقين. يا له من مرعب! لكن لا يزال اليهود من الناحية الروحية شعبا له صفاته الخاصة لما تجمع لديه من تجارب قاسية، ولأنه تعلم من المحن التي أصابته هذه الدروس الروحية العميقة التي نقلها إلى نصف البشرية من مسلمين ومسيحيين. ولهذا فإني أشعر بأن مأساة جرائم إسرائيل والصهيونية أعظم شأن من مأساة جرائم ألمانيا النازية. ويضيف: في المقال نفسه، وإنه لمحزن حقا أن تكون مدانا بالتعصب أو أن تكون ضحية له. وقد كان اليهود على التعاقب مرتكبيه وضحايا منذ القرن الثاني قبل الميلاد، وإن السخرية الأكيدة التي نستخلصها من التاريخ اليهودي هو أن اليهود كانوا أول المتألمين من الروح، الذي كانوا هم أول من أشعل نيرانا، وأن مأساة التاريخ اليهودي الحديث هي أنه بدلا من أن يتعلم اليهود من مصائبهم وآلامهم، صنعوا بالعرب ما صنعه الآخرون بهم، أي النازيون. جيم. قيام إسرائيل دعوة إلى زعزعة ولاء اليهود جميعا للدول المقيمين بها. فيقول طيبي في مقاله الأخير بمجلة إشرس إنه نشأ بقيام إسرائيل منهج سياسي إسرائيلي يقول بأن على كل يهودي في العالم أن يدين بالولاء لها، فإن لم يرغب في الالتزام بهذا المبدأ بصورة مطلقة في طريق هجرته إلى إسرائيل، فقد بقي عليه أن يحتفظ بنوع من الالتزام الخاص طوال إقامته بأرض الشتات، وهو أن يعمل من أجل مصالح إسرائيل في صور ما تراه إسرائيل تفسيرا لمفهوم هذه المصالح. وهكذا لم تعد مطالبة إسرائيل بمساندة يهود العالم لها تقوم على أسس ثقافية أو إنسانية، وإنما على أسس سياسية تعرض اليهود الغربيين لخطر التناقض والتنافس وقضاء المصالح بينهم وبين غيرهم من المواطنين غير اليهود حول قضية الولاء للوطن. وطبيعيا أن الصراع لم ينشأ من قبل حين لم يكن هناك وجود لدولة إسرائيل. دال. أخطأ اليهود سير التاريخ نحو العالمية حين أقاموا إسرائيل. وفي هذا يقول تويمبي في المقال الأخير المشار إليه إن شعور الإسرائيلي بأنه قد أصبح شخصا عاديا لوجوده على أرض دولة قومية هو أمر يرجع إلى ما كان يجب أن يكون عليه المجتمع الإنساني خلال القرون الماضية من تاريخ البشرية. وقد أصبحت هذه الحقيقة اليوم في دور التلاشي والزوال، وأصبحت الأحداث تمر بنا سراعا ليقوم عصر جديد سيصبح في اعتقادي المثل الأعلى للمجتمع الذي يقوم لا على أساس الدولة الإقليمية القومية، ولكن بقيام المجتمع الديني الشامل في العالم، وهو في الواقع سوف يصبح من نوع المجتمع الذي تمثل لنا بالفعل منذ 2400 سنة مضت على شتات اليهود بأنحاء العالم. هذه بعض آراء المؤرخ تويمبي في المشكلة اليهودية وقضية فلسطين التي فرضت عليه تحدي دعاوى إسرائيل ومغالطات الصهيونية العالمية، وأقامت قيامة الصهيونية في أنحاء العالم بالحملة على الفيلسوف الكبير حملات قاسية حاولوا منها تبرئة أنفسهم مما دمرهم به من ظلم وتعصب وعنصرية وتشويه للتاريخ. ولكن إسرائيل باقية ما دامت هناك دول استعمارية تؤكد أنها وجدت لتبقى كرأس حربة، تعاون هذه الدول على استعمار أراضينا العربية، ونحن مهما فرضنا عليهم حصارنا الاقتصادي إلا أنها ستظل باقية ما دامت هناك معونات تتدفق عليها من هذه الدول الاستعمارية ومن الجمعيات والمنظمات الصهيونية المنتشرة في العالم والتي تكثر في أمريكا. وأخيرا أتمنى أن تشرق شمس الحرية وتتقدم حتى يعود الفلسطينيون المشردون في الأراضي العربية إلى بلادهم، وسيتم ذلك بصحوة عربية كبرى تمحي من عالمنا العربي هذه الدولة الربيبة محوا تاما ولم يطول هذا الانتظار لأنه لن نستطيع معه صبرا. عبد الله صالح أشعري، ليسانس الآداب، قسم التاريخ، جامعة عين شمس. عنوان: الصحافة والإعلام، الطباعة والصحافة، بقلم محمد علي حسن المصلي. عند البحث في هذا الموضوع يجدر بنا أن نذكر طرفا من المراحل التي مرت بها الطباعة في العالم منذ بداية نهضتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في هذه المرحلة من التقدم والرقي. وإذا علمنا أن الطباعة التي خلقت الصحافة كانت السبب الرئيسي لتطور عقليات الأمم والشعوب، أدركنا أن هذا العامل له دوافع كثيرة، ومن التطورات المختلفة من صناعية وأدبية واجتماعية وسياسية إلى آخره، والمتدفقة في العالم. بل لقد أدى إلى انتشار الحضارة بمختلف مدركاتها. وإنني سألفت النظر إلى التطور الذي مر بهذا العامل الطباعي الهام منذ نشأة الطباعة أول اختراعها. وإذا علمنا أن القدماء كانوا يستعملون أوراق البرد بالكتابة عليه لتسجيل وقائعهم الحربية ورسائلهم الشخصية، كما كانت تستعمل هذه الطريقة أيضا على جدران المعابد أو الصخور، كما ذكر عنها بعض الرحالة من المستشرقين ومنهم فيلبي، حيث وجد كتابات حميرية قديمة في خميس مشيط عثر عليها أثناء رحلاته إلى نجران في الجزيرة العربية. فإننا ندرك مدى المآثر التي خلدتهم إلى الآن، مما أدى في هذا العصر إلى معرفة تطورهم وحضارتهم لمن يأتي بعدهم عن طريق هذه المخطوطات. وكما أن الإنسان يمر بمراحل العمر المختلفة في التطور والنماء، كذلك نرى الطباعة والصحافة قد مرت بهذه المراحل والعوامل. فلقد كان الاختراع الطباعة أعظم انقلاب في تاريخ الإنسانية لا يقاس به أي اختراع ظهر أو سيظهر مستقبلا. فلقد تكشفت ونشطت ملكات العقل البشري منذ أن ظهرت الطباعة، فأخرجت ثمرات الفكر الإنساني ونشرتها على الناس في جميع أنحاء الأرض، فتناولتها العقول بالنظر والدرس وتعهدتها بالنماء والزيادة. ولقد كانت تلك الملكات من قبل حبيسة في عقول أصحابها لا ينتفع بها أحد، ويوم أن عرفت المطبعة أصبحت العلوم والمعارف مشاعة بين الجميع، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم. ولو لم يكن اختراع الطباعة لما كان الانقلاب الكبير في التفكير الإنساني الذي انتهى إلى هذه الخطوات والمعجزات الجبارة، ولظل الإنسان في دور الطفولة يتخبط في ظلمات الجهل ظهورا طويلا لا يدري أحد متى يتطور إلى دور النضج والارتقاء. عنوان: تاريخ ظهور الوعي. فالمطبعة وعن طريق الصحافة هي السبيل الذي ينتقل بواسطته أفكار العلماء والمفكرين إلى جميع أنحاء العالم، وهي التي ساعدت على خلق الوعي بالنهضة الحديثة التي أوصلتها إلى عامة الشعوب في الدول المختلفة، وهي العامل في بناء نهج الشعوب. وعلى ذلك فبقدر انتشارها وصراحتها تتبوأ مكانتنا بين الدول الأخرى، وتطورت مع الإنسان منذ أن حاول في العصور القديمة الاهتداء إلى وسيلة يعبر بها عن رغباته وحاجاته، فخرج من دور الإشارة إلى دور الكلام، ومن دور الرموز إلى دور الفهم والمعرفة، وأخذ يفكر في وسيلة تنقل كلامه إلى الآخرين في أماكن بعيدة عنه. فبدأت الصحافة قديما بالنقش على الحجارة، ثم تطورت إلى الصخور الطباشيرية لخفة وزنها وسهولة النقش عليها، ثم إلى مختلف الوسائل الأخرى من جلود الحيوانات والخشب إلى آخره. وقد كانت كل تلك الطرق غالية التكاليف لا يستطيع قراءتها سوى الأغنياء وميسور الحال. واستمر الحال كذلك إلى أن اخترع المخترع الألماني جوهانس جوتنبرغ الحروف المعدنية المتفرقة في ألمانيا في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. ومنذ ذلك التاريخ أخذ يظهر فضل الطباعة على العلوم وانتشارها بين الدول. ولقد انتقلت على التوالي إلى إيطاليا سنة 1467، ثم انجلترا سنة 1477، ثم فرنسا سنة 1483، ثم انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء أوروبا. وفي سنة 1811 اخترع فريدريك كوينش الألماني أيضا أول ماكينة للطبع. وفي سنة 1846 أمكن له من تهذيب اختراعه وتحسينه حتى تمكن من عمل ماكينة للطبع من الوجهين. وأول من استعمل هذا النوع من الماكينات جريدة التايمز اللندنية، وبذلك يعتبر جوتنبرغ مخترع الطباعة الأول وكوينش منشئ الطباعة الحقيقية. عنوان المطبعة العربية. وإذا تحدثنا عن المطبعة العربية وتاريخها وجدنا أن أول محاولة بذلت لعمل مطبعة كانت في الآستانة عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك، ولكن فشلت تلك المحاولة بسبب رجال الدين الذين أفتوا بأن المطبعة رجس من عمل الشيطان ويجب محاربتها. ولكن في سنة 1712 أمكن إقناع رجال الدين وأخذ إقرار عليهم بأن المطبعة فضل من الله وصرح بإقامة مطبعة. وأخذت الطباعة بعد ذلك في التطور والانتشار في جميع أنحاء العالم العربي، واستخدمت الطرق الكثيرة من أنواع الطباعة وأنواع الماكينات التي تناسب كل نوع من أنواع الإنتاج. وفي الحجاز جلب الأتراك المطبعة التي كانت تصدر صحفهم، فكانت بوقا للدعاية لهم وهي المطبعة الأميرية. أما في مصر فقد كانت أول مطبعة عربية هي التي أحضرتها الحملة الفرنسية، وعند طرد الفرنسيين من مصر تركوا مطبعتهم. ولا شك أن السبب في تأخر استخدام الطباعة في الدول العربية يعود إلى الجهل والفقر والرجعية والجنود الفكري، ثم إلى الاستعمار التركي الذي يحرص على أن يدع الشعوب في ظلام دامس من الجهل، ثم الاستعمار الإنجليزي والفرنسي الذي يفرض لغته وثقافته على ما احتله من البلاد العربية ليخرج موظفين يخدمون المصالح الاستعمارية. وبذلك ظلت البلاد العربية متخلفة في أكثر أقاليمها بعيدة عن التقدم الحضاري الحقيقي في بعضها كلبنان. أما الآن وقد تقدم الوعي في العالم، فقد أصبح من المعروف أن السياسة التعليمية ترمي إلى القضاء عن الأمومة قضاء تاما في جميع أنحاء المعمورة وتنمية الوعي الوطني والقومي. وازدهرت الطباعة وأصبح لها المنشآت والمؤسسات تعمل لما فيه خير العلم والثقافة والبشرية. عنوان الصحافة والأحداث. إن الصحافة تلعب دورا كبيرا في الأحداث مهما كانت، ولا شك أنها مرت في أطوار متعددة وكثيرة، فلو لم تكن المطبعة لما أصبحت وتقدمت، فهي الشريان القوي الذي يمكنها من إنجاز ما تبغيه من إعطاء القارئ العلم والخبرة الإرشاد والتوجيه والإعلام في كل مكان. وهنا يجب أن أذكر بعض المخترعات الحديثة التي طورت الصحافة، ألا وهي الكهرباء والاتصال السلكي واللاسلكي. فهذه الاختراعات العجيبة قد أعطت للصحافة العامل الكبير في سبيل تقدمها وتطورها. وإذا نظرنا إلى الصحافة نجد أن لها رسالة جليلة في خدمة المجتمع خاصة والبشرية عامة، فهي مرآة للرأي العام المحلي والعالمي. ويحدثنا التاريخ عن بعض الأحداث التي كان للصحافة فيها العامل الحيوي المباشر سواء في الداخل أو الخارج. وكان هناك صحفيون يحترمون الكلمة، فدخل الكثير منهم السجن. وهنا نذكر أحد الصحفيين وهو زنجر، فلقد لاقى هذا الصحفي الولاد الكثير من التعذيب ودخل السجن مرات عديدة، وقد كان يصدر صحيفته من ثقب باب السجن، فلم يتخلى عن رسالته ولم يتوقف عن إصدارها ولم ينحرف عن مبدئه. وبعد صدور قانون الصحافة فرضت الضرائب على الأخبار، فلم يمنع هذا من صياغة الخبر في مقال لكي يهربوا من الضرائب. فلقد أدى كثير من الصحفيين والكتاب خدمات جليلة لبلدهم، حتى كانوا يصدرون صحفهم خارج بلادهم، وبعد أن تحررت عادوا إليها، فلم تنسهم أمتهم ولا التاريخ سهى عن ذكر مواقفهم. وعند عرضنا لذكر الأحداث في العالم علينا أن نذكر ما قامت به الصحافة بالنسبة لإنجلترا وروسيا وفرنسا. ففي إنجلترا كانت الحرب مستعرة بين الصحفيين وأسرة ستيوارت، بل إن البرلمان الإنجليزي نفسه فرض الرقابة على الصحف عندما تجاسرت ونشرت المناقشات البرلمانية. ولكن هذا لم يستمر طويلا، فنجد أن أهوال الاحتلال الإنجليزي كان يمنع نشرها في المستعمرات، ولكنها كانت تتكشف من خلال صحافتهم. وكذلك بالنسبة للثورة الروسية فلقد لعبت الصحافة دورا كبيرا في هذا المضمار، وأدت واجبها خلال الحروب التي قامت. أما بالنسبة للثورة الفرنسية فعندما قامت وتحدد الصراع كان هناك من يصدر الصحف ردا على الصحف السرية، ويشترون الصحفيين ويفرضون الرقابة، ومن خلال الكتابات الواعية المستنيرة كان هناك اتجاه حي يبشر بوعي جديد في كل مكان على سطح أوروبا. إلا أن المعركة بلغت قمتها من حيث بنيان الصحيفة نفسها، سواء من ناحية التمويل أو الأدوات اللازمة لإخراج الصحيفة أو مضمون ما ينشر. أما بالنسبة للصحافة الأمريكية فقد كانت حتى عام 1800 متخلفة عن الصحافة في أوروبا، إلا أنها سرعان ما احتلت مكانتها، بل وأصبحت رائدة لصحف أوروبا. أما في الحربين العالميتين الأولى والثانية فإن الصحافة كان لها دور كبير بالنسبة للجنود والأفراد، فكانت ترفع من معنوياتهم وتوجههم، فما كان للكلمة المذاعة من شأن أنسى للكلمة المطبوعة من وقع السحر ذي الأثر العظيم. وأذكر بهذه المناسبة قصة وقعت أحداثها خلال الحرب الأخيرة. كان طبيب يعمل في ساحة القتال لمعالجة المصابين وإسعافهم، وكان المصاب الذي يحتاج الأمر بتر ساقه بترة، أو إلى قطع ذراعه قطعها، أو إلى أي عضو من أعضائه الجسمية. كان يعمل ما يقتضيه الطب آليا دون أي مشاعر إنسانية، لا يفكر إلا بأنه طبيب مؤدي عمله آليا وحسب. وصدفة مر عليه أحد رفاقه في المعسكر ودفع إليه بكتيب صغير يصف هذا الكتيب وبلاد الحرب، وكيف أن هذا الإنسان الذي تبتر ذراعه أو عضو من جسمه سيصبح مشوها، ثم إنه لا يستطيع أن يعمل، وكانت لديه أسرة مكونة من زوجة وبنات وأولاد لا يمكنه العمل على إنقاذهم من التشرد والجوع والحرمان. ويمضي الكتيب كما ذكر الطبيب على لسانه يروي المآسي الكثيرة الدامية من فعل هذا العمل الذي يعمل فيه وهو لا يحس ولا يعلم، ولكنه كان يؤدي عملا. إنما الأثر الذي غرسه في نفس هذا الطبيب كان عظيما، فعندما حضر صاحب الكتيب ليأخذه وجده يبكي، فقال له: أنت قرأته؟ فأجاب الطبيب: نعم، وإنني متألم، فلم أكن أعرف عن هذه الأهوال وآثارها، ولم أكن أعلم عن سحر الكلمة المكتوبة ومدى فعاليتها في النفس وآثارها، ومضى يلعن الحرب وولاتها. وفي الوقت الحاضر نرى بعض الصحف تدافع باسم الضمير العالمي والإنساني عن الشعوب المناضلة التي ترزح تحت نير العبودية والاستعمار، فيستشهد من أبنائنا الكثيرون في سبيل الدفاع عن كرامة الإنسان وحقه وحريته. والمثل الواضح بالنسبة لبعض الكتاب الأحرار الفرنسيين من أمثال الكاتب جان بول سارتر الذي أصدر مقالات عديدة وكتبا، أذكر منها كتاب عارنا في الجزائر، وكذلك الصحفي الفرنسي هنري إليش رئيس تحرير صحيفة أليجي ريبابليكا التي تصدر في الجزائر، فقد أصدر هذا الصحفي كتابا تحت عنوان المسألة لوكستيون، مارسوا فيه نفس التعذيب الذي يحدث للجزائريين المناضلين، فدافع عنهم وعن استقلالهم وبلادهم، فكان كتابه هذا وثيقة التعذيب في الجزائر، فأحدث به ضجة كبيرة ليس في الأوساط الفرنسية بل العالمية. وصدر كتابه عدة مرات بعد أن تسربت مخطوطاته من السجن وحوكم الناشر، ولكنه تسرب إلى داخل فرنسا ذاتها، فكانت وثيقة دامغة للتعذيب في الجزائر. وفي معرض حديثي عن هذا الموضوع كان لزاما علي أن أستشهد من هذا الكتاب بفقرات رأيت الرجوع إليها، حيث يقول في بعض فصول الكتاب على لسانه: عند نهاية رواق إلى اليسار أدخلت إلى الزنزانات وكانت عبارة عن غرفة حمام لم تكتمل بعد، وأمسكني أحد المظليين برجلي والآخر تحت إبطي ووضعاني فوق فراش رث عند الجدار.